موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخوتي والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله إلى لقاء يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلته, أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وبارك فيكم, وحيا الله أخو المشاهدين.
الله يحييك, وأهلا وسهلا بكم ثانية وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر, فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة, نقف في مستهل هذه الحلقة مع آية من كتاب الله في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين, ما بعد. فهذه الآية آية عظيمة من كتاب الله عز وجل, يقول فيها ربنا سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد تكرر ذكر المال والبنين في القرآن الكريم, واقتران المال والبنين: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. والمال محبوب للنفس البشرية بطبيعتها, كما قال الله سبحانه: وتحبون المال حبا جما. وقال سبحانه: وإنه, يعني الإنسان, لحب الخير لشديد. فالإنسان بطبعه محب للمال, فهذه غريزة في النفس البشرية. ولا يلام الإنسان على محبة المال ما لم يصل إلى درجة الغلو, وأن يكون هذا المال هو شغله الشاغل, وأن يمنع حق الله تعالى فيه. وإلا إذا اكتسب الإنسان المال من طريق حلال, وجعل المال بيده لا بقلبه, وأنفق منه في سبل الخير, كان هذا المال نعمة عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر يعني من هاتين النعمتين, ذكر رجلا أتاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته, يعني على إنفاقه في الحق, هو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار. يعني هذا إنسان رزقه الله تعالى المال ووفقه للإنفاق منه في سبل الخيرات. لاحظ هذا التوفيق, هذا التوفيق نعمة. كم من إنسان عنده مال, بل ربما ثروة عظيمة, لكنه لا يوفق للإنفاق منه في سبل الخير. فالمال قد يكون نعمة للإنسان وقد يكون نقمة. وهكذا أيضا البنون, أيضا جبل الله عز وجل النفس البشرية على محبة البنين, على محبة الأولاد من بنين وبنات, وإن كانت النفوس البشرية بطبعها تميل للبنين أكثر من البنات. ولذلك قال سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. محبة الولد هذه من طبيعة النفس البشرية, لكنها أيضا قد تكون فتنة إذا تعلق الإنسان بهذا الولد, و يعني تسبب في صرفه عن أمور الخير وأمور الطاعة, أو تسبب في وقوعه في بعض المحرمات. بعض الناس مثلا ربما لأجل إغناء أولاده وكسب لقمة العيش لهم, ربما يقع في الرشوة, ربما يقع في السرقة, ربما يقع في أمور محرمة, وهذا يعني هذه من فتنة الولد, هذه من فتنة الولد. وقد يكون يعني هؤلاء الأولاد قد يكونون أعداء للإنسان, كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم, إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم, وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم, إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه الأمور يعني إذا أخذها الإنسان يعني وضعها الصحيح من غير غلو ومن غير إسراف ومن غير تعلق, وأدى ما أمر بأدائه شرعا, كان نعمة على الإنسان, وإلا ربما تكون نقمة عليه. زينة الحياة الدنيا أمور كثيرة, لكن أبرزها المال والبنون. ولهذا ذكرها الله تعالى في هذه الآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهي زينة. وكما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لاحظ قرن، يعني قناطير المقنطرة هي المال مع البنين، فالمال والبنون هي من أبرز زينة الحياة الدنيا. لكن ذكر الله تعالى في المقابل: والباقيات الصالحات. هنا الباقيات صفة لموصوف محذوف، والتقدير والأعمال، والأعمال الباقيات الصالحات. وأسلوب القرآن عادة أن يصف الأعمال بالصالحات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نجد في كثير من آيات القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا قدم الباقيات وأخر الصالحات وحذف الموصوف وهو الأعمال. وعملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات. فنجد أن حذف الموصوف الذي هو الأعمال أنه في أسلوب القرآن كثيرا، فهذا يتكرر. لكن في هذه الآية أتى قبل الصالحات الباقيات، الباقيات، وعلى خلاف يعني الآيات الأخرى عملوا الصالحات، نجد أن فيها وعملوا الصالحات، هنا والباقيات يعني والأعمال الباقيات الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ما هي الأعمال الباقيات الصالحات؟ هذه الأعمال الباقيات الصالحات من العلماء من فسرها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن يعني هذا مثال لها وليس حصرا. والصحيح كما قال ابن جرير الطبري أنها جميع الأعمال الصالحة، جميع الأعمال الصالحة تدخل في الباقيات الصالحات. فيكون المعنى إذن والأعمال الباقيات الصالحات، فوصفها الله تعالى بوصفين. الوصف الأول أنها باقيات، بينما المال والبنون تفنى، مهما حصل الإنسان متع الدنيا فهي فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما العمل الصالح فهو الذي يبقى للإنسان ينتفع به، ووصفها بالوصف الآخر الصالحات. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فذكر الله تعالى لها فائدتين: أنها خير عند ربك يعني في الدار الآخرة ثوابا، أن الله تعالى يثيب عليها ويجازي عليها الجزاء العظيم، وأعظم الجزاء جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهي خير ثوابا. وخير أملا يعني هي أفضل ما يؤمل عليه الإنسان. الإنسان قد يؤمل على المال ولا ينتفع به، قد يموت، إما أن يفارق المال أو يفارقه المال ولا بد. فإذا المال لا يصح التعويل عليه عقلا. طيب البنون كذلك أيضا لا يمكن أن يذهب معه البنون أو الأولاد إلى قبره، فلا بد أن يفارق البنين أو يفارقه البنون ولا بد. إذا ما الذي يبقى له؟ تبقى له الباقيات الصالحات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فلا ينفع الإنسان إذن إلا عمله، عمله الصالح هي وهو الباقيات الصالحات، هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والله لا ينفع الإنسان لا مال ولا أهل ولا بنون ولا جاه ولا سلطان ولا أي شيء، لا ينفعه إلا عمله الصالح، لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله تعالى عدل، يقول سبحانه: ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله تعالى يحصي هذه الأعمال على ابن آدم، ووكل به ملكين يكتبان كل ما يقول وكل ما يفعل، تحصى أعماله وأقواله ويجزى عليها الجزاء العدل. ولهذا فنحن في هذه الحياة الدنيا في دار اختبار وامتحان وابتلاء، في دار عمل، فينبغي أن نتزود، أن نتزود من الأعمال الصالحة ما دام باب التوبة مفتوحا، وما دام باب العمل مفتوحا، فإن الإنسان لا يدري متى يبغته الموت ولا يدري متى تحين منيته، وحينئذ إذا أتاه الموت انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا وبارك في علمكم. انتقل لأسئلة الإخوة هنا شيخ والأخوات. هنا إحدى الأخوات تقول بأنها سافرت إلى المدينة المنورة، إلى المدينة المنورة، وكانت ترافقها خادمتها وهي غير مسلمة. يا شيخ تقول هل هي آثمة بفعلها؟
هي ليست آثمة بفعلها، لأن دخول المدينة لا يمنع منه غير مسلمين، إنما يمنعون من دخول حرم مكة فقط، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مقصود المسجد الحرام يعني منطقة الحرم في مكة. وأما المدينة فقد جاء في السنة ما يدل على جواز دخول غير المسلمين لحرم المدينة، ومن ذلك مثلا أن الوفود كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي غير مسلمة وتدخل حرم المدينة ثم تعلن إسلامها. اليهود كانوا يأتون النبي عليه السلام، كانوا يعني مقيمين في المدينة أيضا، القبائل الثلاث بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وهم غير مسلمين. كذلك أيضا ربط النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة بن أثال في سارية من سواري المسجد، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن حرم المدينة لا يمنع منه غير المسلم، إنما هذا خاص بحرم مكة.
نعم السلام عليكم. هنا أيضا الشيخ سائلة تقول أثناء رمي الجمار في الحج الفائت، تقول كاد أن يغمى على ابنتها فحملها أخوها وتبقى لها جمرتان أو حصاتان من السبع، تقول فأخذتهما منها ورميت عنها، هل عليها شيء؟
ليس عليها شيء، لأن الحصى والحصاتان يتسامح فيهما. ويعني قد أثر عن بعض الصحابة أنه كانوا يقولون رجعنا ولم نرمي إلا ستا، وبعضهم يقول رمينا خمسا. فمثل الحصى والحصاتين هذه يعني يتسامح فيها، خاصة وأن يعني قريبتها قد رمت عنها، وإن كان هذا من غير توكيل، لكن يعني تأتي مسألة من رمى عن غيره ثم أجاز رميه هل يصح؟ يعني هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم. لكن بكل حال ما دام أنها حصاتين فليس عليها شيء إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا السؤال شيخ يبدو أن باعثته سائلة، تقول إذا كانت الأرض نجسة فهل يكفي أن أضع سجادة وأصلي عليها علما بأني أوسوس وأنظف كثيرا؟ يبدو أن الإجابة تنطلق من سؤالها شيخ.
نعم، إذا وضعت سجادة على الأرض جازت الصلاة عليها ولو كانت الأرض نجسة، وهذا نص عليه الفقهاء. وأنصح الأخت بأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتترك الوساوس، فإن هذا الوسواس قد يتطور معها الشيطان للإنسان بالمرصاد. الأصل في الأرض الطهارة، تصلي في أي مكان إلا إذا علمت بأن هذا المكان بعينه نجس، وإلا الأصل في الأرض الطهارة. ويعني كون الإنسان يتشدد يقول ربما يكون هذا المكان نجس، ربما هذا قد يدخل التنطع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى عوف بن مالك قال: أين تريد أن أصلي؟ أين تريد أن أصلي؟ لما أتى عتبان بن مالك. فيعني هذا يدل على أن الأصل الطهارة، الأصل طهارة الإنسان يصلي في أي مكان إلا إذا علم بأن هذا المكان بعينه نجس فلا يصلي فيه.
الحمد لله، أحسن الله عليكم شيخ. أختنا فاطمة من ليبيا، تفضلي.
من فضلك، السلام عليكم.
أختي فاطمة، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
من فضلك، أنا عندي أنا طالقة قرآن، نقرأ كتاب حفظ قرآن. لكن عندي مشكلة في نقض الوضوء، لا أستطيع أن شد المصحف ونقرأ منه، لأن عندي بسرعة عند الوضوء حتى يعني مرتين ثلاثة وينقض الوضوء، حتى مرة صلاة المغرب ما لحقش على فيها مؤخر كثرة إعادة الوضوء.
طيب،
بس ما أعرفش كيف يعني ندير.
طيب، يعني عندك سلس
بول؟
لا، خروج الريح.
خروج الريح، نعم.
طيب
ايوه،
تسمعين؟
يعني مش حتى شويه.
طيب، تسمعين الاجابه اختي فاطمه؟ اختي فاطمه،
نعم.
طيب،
تسمعين الاجابه؟ السؤال واضح، شكرا لك يا اختي فاطمه،
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
شكرا، السلام ورحمه الله.
السلام.
الاخت ام ايمن من السعوديه، تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله.
يا شيخ، أنا عندما أصلي كنت أصلي بخشوع وطمئنان.
نعم.
والآن هذه الفترة عندما يعني أذن وأفضل الصلاة يأتيني الوسواس، ما أقدرش، لا أستطيع أن أصلي بذلك الخشوع. فتخيل يعني أنني لا أصلي، استغفر الله، يعني يعني أتخيل أشياء أمامي عندما أستقبل القبلة، أتخيل أشياء أمامي فلا أستطيع الصلاة يعني، فأحاول وأحاول وأحس أن الوقت يضيع مني.
يعني لا تستطيعين الصلاة أم لا تستطيعين الخشوع؟
لا استفار. لا أستطيع الخشوع، أصلي بعد ذلك أصلي بس يعني بصعوبة، يعني أحاول يعني أشعر طيب. أن الوسواس يأخذ مني الوقت ويأخذ الخشوع كمان.
طيب
فأحيانا أعاود أذهب إلى الوضوء مرة أخرى
نعم.
فأحس أن الوقت مني يضيع يا شيخ.
طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي أم أيمن، تسمعينه بإذن الله. شكرا لك يا أم أيمن. الأخ عبد الوهاب من الجزائر، تفضل أخي عبد الوهاب.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا شيخ أريد توجيه الشيخ في مسألة.
نعم وهي؟
هناك شاب خطب بنت.
نعم.
فرفض ولي البنت تزويجها.
نعم.
بحجة الفقر.
نعم.
فهل هذه حجة يعتمد عليها؟
طيب واضح. شكرا لك أخي عبد الله.
بارك الله فيك.
وفيك شكرا لك. شيخ الأخت فاطمة من ليبيا تقول هي تدرس في دار لتحفيظ القرآن الكريم، لكنها تعاني يا شيخ كما تقول من انتقاض وضوئها وخروج الريح باستمرار، ماذا تفعل شيخ مثل هذه الحالة؟
أولا بالنسبة لمس المصحف يمكن أن تمس المصحف يعني من وراء حائل، يعني تلبس قفازين وتمس المصحف حتى لو كانت على غير طهارة، يعني يزول الإشكال. على أنها إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الخروج تخرج منها بغير اختيارها وصفة مستمرة، يكون حكمها حكم صاحب الحدث الدائم، وحينئذ لا يضرها خروج هذه الريح، لكنها يستحب أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.
نعم الحمد لله. حسن الله عليكم شيخ. الأخت أيمن تعاني من هذه الوساوس، يعني كما ذكرت في آخر سؤالها تقول عندما أصلي كنت فيما مضى أخشى، أما في هذه الفترة فعندما يؤذن تأتي الوساوس وتتخيل أشياء أمامها، تقول وربما أعدت الوضوء مرة أخرى، فهي تعاني من هذا الأمر. الشيخ ما توجيهك ونصيحتك لها؟
يعني الحقيقة هذا ثالث سؤال ورد نعم. إلينا في الوسوسة والوساوس. الوسواس إذا كان في أول أمره فيمكن التغلب عليه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتقوية جانب الإرادة، وأن يتفقه الإنسان في أمور دينه وأن يعلم بأن مثل هذه الوساوس أنها لا تضره. لكن إذا تمكن الوسواس من الإنسان فهذه الأمور كلها قد يعني لا تنفع معه كما هو الواقع، إذا انقلب إلى وسواس قهري ومعنى ذلك أنه أصبح مرضا، ولذلك فنحيله في هذه الحال إلى الطبيب النفسي، الأطباء النفسانيون عندهم علاجات وعندهم عقاقير وعندهم يعني طرق لعلاج مثل هذا الوسواس. فإذا أصبح إذا تمكن من الإنسان فإنه يصبح وسواسا قهريا، فهذا يرجع فيه إلى الأطباء النفسانيين. لكن في أول الأمر ننصح بتقوية الإرادة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ويعني وسواس يأتي الإنسان عندما يوجد لديه حرص مع ضعف إرادة وقلة بصيرة، فإذا وجد ضعف إرادة وقلة بصيرة وكان الإنسان عنده حرص هنا يقع الوسواس، ويستغل الشيطان هذا الأمر ويتسلط على ابن آدم، لأن الشيطان يحب أن يحزن المسلم كما قال الله سبحانه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يحب أن يدخل الحزن على المسلم، لأن الإنسان إذا حزن لا يمكن أن يخشع في صلاته، لا يمكن أن يخشع في عبادته، يعني يؤدي العبادة مع شعور بالإحباط ومع كسل. بل يعني ورد إلينا أسئلة عن أناس أصيبوا بالوسواس في الطهارة وأنهم تركوا الصلاة، وقلنا أن هذا لا يجوز ولا يحل لهم ولا تبرى ذممهم أمام الله عز وجل، لكن هذا من تسلط الشيطان واستجابة الإنسان لهذه الوساوس. فمن ابتلي بالوسواس فعليه أن يسعى لمعالجة نفسه وأن لا يكون إلى ذلك، لأنه يخشى أن يتطور. فهذه الأخت نقول لها يعني إذا كان هذا الوسواس في أول أمر نقول ينبغي أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تقوي الإرادة عندها وأن تعرف بأن هذه الوساوس لا تضرها. لكن لو استحكم معها الوسواس فلا صحوة بأن تذهب للطبيب النفسي.
نعم أحسن الله عليكم الشيخ. الأخ عبد الوهاب من الجزائر يقول: شاب تقدم لخطبة فتاة ورفض وليها بحجة فقره، يقول هل هذه الحجة كافية يا شيخ لرده؟
نعم هذه الحجة معتبرة.
نعم.
لأن فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وخطبها أبو الجهم،
نعم،
أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له.
نعم.
فدل هذا على أن المال معتبر في الخاطب، معتبر في الزوج.
نعم.
ولذلك أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا تقبل معاوية لأنه فقير.
نعم.
وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ قيل إنه كثير الأسفار، من السفر إلى السفر، هذا يعتبر عيب في الرجل وعيب في الخاطب. وقيل إنه ضراب للنساء، يعني عنيف كثير الضرب للنساء. وعلى كلا التقديرين فهو عيب في الخاطب وعيب في الرجل.
نعم.
ثم أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنكح أسامة بن زيد، كان عليه الصلاة والسلام يحبه، وأسامة بن زيد يعني كانت بشرته سوداء مع أن أباه كانت بشرته بيضاء، فلكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما، فيعني في البداية كرهت يعني كيف تنكح هذا المولى، لكن لما رأت أن الذي أشار عليها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت، فنكحت أسامة بن زيد. فيقول الراوي: فاغتبطت به، يعني وجدت السعادة في زواجها بهذا الرجل ببركة أيضا أخذها بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة في الصحيحين، والشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فهذا يدل على أن المال معتبر، فكون هذا الرجل رد هذا الخاطب لكونه فقيرا لا يلام على ذلك، لا يلام على هذا، لأنه يريد يعني من زوج ابنته أن يكون إنسانا غنيا يستطيع أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، فلا يلام على ذلك. وإن كان الذي ينبغي أن يكون المعيار الأول عند النظر للخاطب هو الدين، فإن الرجل المتدين ذو الخلق إن أمسك أمسك بمعروف وإن فارق فارق بإحسان، فهذا هو الذي يعني ينبغي أن يكون هو المعول عليه بالنسبة للمرأة وبالنسبة لوليها. لكن مع ذلك لو رد الخاطب لكونه لا مال له أو لكونه فقيرا فلا يلام على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا عيبا في الخاطب، وأشار على هذه المرأة بأن لا تقبل الزواج من معاوية لكونه لا مال له.
نعم جزيتم خيرا الشيخ. سؤال تقول: امرأة توفي كل إخوتها الأشقاء وبقيت لها أخت من أب وأبناء أخ شقيق، تقول من الوارث في هذه الحالة؟
هنا ننظر هل انحصر الإرث في هؤلاء.
نعم.
فإن كان انحصر الإرث في هؤلاء ومعنى ذلك أن المسألة مكونة من أخت لأب وأبناء أخ شقيق، فالأخت لأب تأخذ النصف وأبناء الأخ الشقيق الباقي لأنهم أقرب عاصب، فإذا الأخت لأب النصف فرضا وأبناء الأخ الشقيق الباقي تعصيبا، هذا إذا كان انحصر الإرث في هؤلاء، لأن بعض الناس يذكر مسألة ثم بعد ذلك تبين أن هناك ورثة أقرب مما ذكر، فاحتاج أن أقيد الجواب، أقول إن كان انحصر الإرث في هؤلاء فتكون القسمة على ما ذكرت، الأخت لأب النصف والباقي لأبناء الأخ الشقيق لأنهم أقرب عاصم.
أحسن الله عليكم. الأخ رضا يا شيخ يقول: يريد منكم أن تفصلوا في مسألة التورق بما يسمى بطاقات سواء، يسأل عن حكمها والصور الصحيحة والعينة التي قد تحدث فيها.
هنا تأتي مسألة ما يسمى عند المعاصرين إما بالتورق أو ببيع المرابحة للآمر بالشراء، سواء في بطاقات سواء أو في غيرها.
نعم.
فهنا عندما يأتي شخص يريد السيولة النقدية يأتي لمن يملك سلعة، ونفترض أنه يملك بطاقات سواء على مورد السؤال. نعم. يقول: أنا أريد مثلا بمئة ألف ريال، أريد أن تبيعني سلعا بمئة ألف ريال على أن يعني أربحك فيها، تبيعني بمئة ألف ريال مقسطة إلى سنتين مثلا أو أكثر أو أقل على أن أربحك فيها، يعني تكون بالأرباح مثلا 120 ألفا.
نعم.
فيبيعها هذه السلعة مثلا بطاقات سواء، يبيعها عليه، ثم هذا المشتري يبيعها على طرف ثالث نقدا.
نقدا.
فبذلك يحصل على ما أراد من سيولة نقدية. هو مثلا اشتراها بمئة وعشرين ألفا وباعها نقدا بمئة ألف، فحصل على سيولة نقدية. إلى هذا الحد يعني هذه مسألة التورق، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم، وهو القول الصحيح أنها جائزة ولا بأس بها. لكن الإشكال هنا أن مشتري منه أحيانا يكون متواطئا مع البائع، فيبيع هذه البطاقات للبائع مرة أخرى، فتعود البطاقات للبائع مرة أخرى. فهذه الحقيقة إذا كان هناك تواطؤ تكون عينة ثلاثية. لكن لو أن المشتري منه لم يبيعها على البائع الأول، باعها على شخص آخر مثلا، المشتري منه نقدا، أو أنه لم يكن بينه وبين البائع الأول تواطؤ أو عرف بأنها ترجع إليه، فهنا نقول لا بأس به. فإذا هذه العملية نقول الأصل فيها الجواز، لكن يختلف بها بعض المحاذير الشرعية بسبب التواطؤ الذي يحصل ويجعلها شبيهة بالعينة الثلاثية. ولذلك من يعني تجنب هذه المحاذير فنقول إن فعله صحيح، يعني اشترى مثلا بطاقات سواء بثمن مؤجل ثم باع على طرف ثالث نقدا، والطرف الثالث ليس له علاقة بالبائع، هنا نقول إن هذا التصرف صحيح، وهذه تسمى مسألة التورق وهي جائزة. لكن هنا لينتبه يعني هذا المشتري منه لا بد يتأكد من أنه ليس له علاقة بالبائع الأول، فإن كان له علاقة بالبائع الأول وسوف يبيعها على البائع الأول مرة أخرى، فهنا يكون هناك تواطؤ وتحايل على الربا، وتنتقل المسألة إلى ما يشبه العينة الثلاثية.
نعم أحسن الله عليكم الشيخ. هنا شيخ سؤال، أنا أعاني من ترسبات في البول دائما، أحس بأن ملابسي وأيضا يعني وساوس يبدو أنها تسيطر على السائل، يقول أحس أن ملابسي نجسة وفي نفس الوقت لدي وساوس، أخاف من البول أن يصيب ملابسي أو قطرات من البول فيؤثر على صلاتي.
يعني هذا الآن هذا ثالث سؤال الآن في الوساوس. يعني نقول الأخ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، وعند العلماء قاعدة عظيمة وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فالطهارة أمر متيقن لا يزول هذا اليقين إلا بيقين آخر لا يزول بمجرد شكوك. فهذه الشكوك نقول لا تتبت لها ما لم تتيقن بأنه قد خرج منك شيء، أما مجرد شكوك حتى لو حتى غلب الظن لا يلتفت له. يعني الفقهاء قالوا حتى لو حصل مع غلب الظن بخروج شيء لا يلتفت إليه، لا بد من يقين. بل إن بعض يعني السلف يقول أنه إذا كان يصلي وشك هل خرج منه شيء أم لا، لا يقطع صلاته إلا إذا تيقن، بحيث لو قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف. إذا وصل هذه المرحلة نقول اقطع صلاتك ويعني اغسل ملابسك من هذا. أما مجرد شكوك وساوس هذه لا يلتفت لها.
نعم الحمد لله.
وكما يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول إن الذكر مثل الضرع، إن تركته قر، وإن يعني لمسته در. فيعني إذا كان الإنسان سيتتبع هذه الوساوس ويفكر فيها ويشغل باله فإنها ستزيد معه.
نعم.
وستتحول إلى وسواس، ثم هذا الوسواس مع مرور الوقت أيضا قد يتحول إلى مرض.
نعم.
وتتحول إلى وسواس قهري. فنقول يعني كما ذكرنا في الإجابة على السؤالين السابقين في الوسواس، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقوي إرادته، يتفقه في أمر دينه، يستحضر مثل هذه المعاني التي قلناها.
نعم.
هذه إن شاء الله تعالى كافية في إزالة الوسواس في مبادئه، لو استحكم الوسواس معه فهنا يذهب للطبيب النفسي.
أحسن الله إليكم شيخنا إيمان، تسأل عن مشاهدة الأفلام الأجنبية، تقول هناك من يقول بأنها تساعد في تعلم اللغة الإنجليزية بشكل أسرع، هي تسأل عن حكم مشاهدتها لتعلم اللغة فقط.
يعني هذا السؤال مجمل.
نعم.
لا ندري عن محتوى هذه الأفلام.
نعم.
إيمان ما الذي سيشاهد؟ فإن كان سيشاهد أمورا محرمة فلا يجوز.
نعم.
مثلا كرجل يشاهد نساء أجنبيات مثلا.
نعم.
أو تكون هذه الأفلام فيها موسيقى و ونحو ذلك، هذا لا يجوز.
نعم.
لو قدر أنها خلت من المحاذير الشرعية أو أنها نقحت من المحاذير الشرعية فلا بأس، فهو بحسب محتوى هذه. نعم. الأفلام.
أحسن الله إليكم شيخ. أخونا نبيل من اليمن، تفضل أخي نبيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
بخير ونعمة بارك الله فيك، تفضل أخي نبيل.
أبغى أسألك سؤال وأبغى تفصيل، لأن ما هم من يعني هم كثير من الناس عندنا.
طيب
عندنا شركة اتصالات نظامها انك ما تتصل الا معك ايام يعني تعبي كروت، لان الايام في الكروت واكثر الناس ما عندهم قدرة يعبوا كروت ذهب، تعرف اليمنيين ما عندهم قدرة لانه ممكن يكون معك رصيد في جوالك وما عندك ايام وما تقدر تتصل الا بالايام.
كيف بالايام؟
ايام نعم
اخي نبيل، كيف بالايام؟
يعني ايام لو تعبي كرت مثلا
ايوه
يعطونك شهر، يعطونك شهر يخلص عليك الايام وعطيك رصيد ما تقدر تتصل، ما تقدر تتصل.
يعني اخي نبيل، ان تاخذ هذا الكارت تشحن هذه البطاقه بمبلغ مالي لمده شهر تستطيع ان تتحدث بالهاتف، صحيح؟
لا يعني ممكن يكون الرصيد فيه جوالك حتى سنه ان فيه ايام، لكن لو راحت الايام من جوالك خلصت الايام يعني الرصيد يجمدونه ما يقدر، ما تقدر تتصل.
لابد يعني أن تنهي الرصيد خلال مدة محددة.
أي لابد إنك تتصل وعاد، وهذا تتصل وعاد معك أيام، إذا خلصت عليك الأيام ما تقدر تتصل.
نعم. طيب يعني والسؤال، طيب السؤال الآن ما هو؟
السؤال عندنا طريقة إنك شفنا نعبي هذا نعبي أيام من كروت، والشركة اعترضت لأن هذا مع أن الشركة ما تنقص فيه، يعني كل ما عبينا أيام شو مننا رصيد ما تنقص فيه، بس الشركة اعترضت تبغى ناس عبوا كروت وناس ما عندهم قدرة.
طيب
ومع ان الدولة يعني اشترطت من الشركة ان تخدم المواطنين، فما حكم يعني تعبئة الايام؟
طيب على كل حال ستسمع يعني
كيف تعبئة الايام
اجمالا. اخي نبيل ما ندري عن تفاصيلها احنا، يعني مثل هذه اخي نبيل نحن لا نعرف التفاصيل يعني سواء من الشركة
اخي الشركة، يعني هو الايام اهم حاجة الايام.
انا فهمت الجزء الاول من سؤالك اخي نبيل،
بس اي ما فهمت
يعني انتم وجدتم حيلة هكذا سؤالك للتغلب على نظام هذه الشركة؟
ايوه.
ما هي الحيلة؟
يعني الحيلة اننا نعبي مثلا في جوال الزبون وحدات كثير وحدات ونشل الوحدات من جوالها نرجعها الى جوالنا ويعطونا ايام
تحويل، يعني تحول الرصيد. أيوة. تحول الرصيد
من جوالنا.
نعم.
الى جوال.
يعني انت الان صرت تسأل عن فعلكم انتم لا عن فعل الشركة.
أي فعلنا احنا.
طيب
ما حكم يعني
والشركة لا ترضى بمثل هذا صحيح؟
الشركة لا ترضى وما طيب. الناس ما عندهم قدرة.
طيب واضح الآن، وضح السؤال أخي نبيل.
بس طيب. في حاجة لازم نوه فيها، يعني الدولة شرطت انها الشركة تخذ المواطنين، يعني انا ابغى تفصيل بالله.
طيب على كل حال تسمع الإجابة بإذن الله أخي نبيل. شكرا لك.
شكرا
لك أخي نبيل. الأخت ندى من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يعني عندي ولد عنده فصام عمره 18 سنة.
نعم.
بس هو يعني ينفع أطلع عنه رز في رمضان كل يوم كيلو ونص ولا
كم
ما
عمره؟
يحتاج؟
كم عمره؟
عمره 18 سنة.
طيب يعني قواه العقلية معه؟
هو بيعرف أهله وقرايبه وبيعرف، بس ما بيعرف هذا رمضان الشهر ولا بعرف هذا أذان إيش، بقول أذان إيش هذا البيت ده، بقوله العصر الفجر زي كذا.
طيب
سؤال ثاني يعني ينفع الصايمة المرأة تتكحل وهي صايمة ولا بفطر صيامها؟
طيب
أنا يعني زوجي ما بيصلي وبفطر في رمضان وبشرب يعني مخدرات وما بصرف علينا وأهلي غصبوني عليه، ينفع لو قلت يطلقني ولا حرام؟
أختي ندى تسألين عن بقائك معه أنت الآن؟
أيوة.
كم يعني كم سنة متزوج؟
طلقني.
أختي ندى من كم سنة؟
أيوة.
من كم سنة متزوجة أنت؟
أيوة.
أقول من كم سنة؟ كم لك معه من سنة الآن؟
إلي اللهم صل على النبي من عام 1400.
يعني 33 سنة.
أيوة.
وهو على هذه الحال منذ تزوج.
أيوة. أيوة. وبناتي عند كبار قريبة 30 ما تزوجوا، إقامتنا منتهية إلها 9 سنوات.
أعانكم الله.
طيب. لكن ما يصلي إطلاقا، يعني لا جمعة ولا جماعة
ولا يصوم؟
لا ما بيصلي، بس إذا صلى أول يوم رمضان بس، وصام أول يوم رمضان وبس. ما بصرف علينا وما بيشتغل.
طيب.
أنا الناس بدوني صدقة وبسدد ديوني بين المية والأكل لأولادي.
أعانك الله أختي ندى، أعانك الله.
طب ينفع أنا أصرف عليه ولا حرام إذا ما صرفت على زوجي؟
تصرفين على
زوجك.
طيب واضح اختي ندى، واضح. شكرا لك.
الله يخليك يا رب.
طيب الاخ عمر من الجزائر، تفضل اخي عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي عمر.
جزاكم الله. أنتم الآن عن الوساوس، فأنا يا شيخ عندي بعض الأسئلة لكي أسد هذه الوساوس وأبتعد عنها. السؤال الأول، بعض المرات يا شيخ عندما ينزل الغيث يختلط بالتراب ويختلط في أشياء لا نعرفها ويتغير لون الماء الغيث، وعندما أكون أمشي أرش على ثوبي بغير قصد مني، وهذا نعم. ربما يشق علي كلما أرى رش نقطة على ثوبي أغيره، فأريد توضيح منكم ذلك، هل هذا الماء نجس؟
يعني أخي عمر،
نعم،
هذا الغيث أو المطر إذا نزل، تقصد مثلا وأنت في الشارع تمشي في أماكن عامة؟
نعم، ينزل على الأرض، نعم ينزل على الأرض ويختلط بالتراب.
طيب أخي عمر، أنت اتصلت قبل أيام على البرنامج وسألت عن هذه الأسئلة؟
لا، هذا السؤال ما سألت عنه.
طيب.
أما السؤال الثاني، جزاكم الله خيرا، السؤال الثاني يا شيخ، انتشر في العطور التي ترش على الأفريشة التي يستخدم فيها الكحول، وهي ترش على أفريشة عندنا في المساجد، ما حكم الصلاة هذه الأفريشة؟ هل الكحول نجس أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا أخي عمر. طيب صاحب الفضيلة الأخ نبيل من اليمن يقول، هذا النظام الذي تعمل به هذه الشركة، هم يشحنون يا شيخ هذه الكروت، والشركة تقول يعني لابد أن ينهي الرصيد خلال مدة محددة، مثلا يشحن 100 ريال يقول لابد أن تنهيها خلال 5 أيام، يقول وإلا تجمد، يعني لو يكلم يا شيخ مثلا بعشرين بعشرة إلى آخر بقي 70 خلاص هنا يتجمد الرصيد. هو يقول بأنهم وجدوا حيلة الآن بأنه يحول هذا الرصيد قبل أن يجمد إلى شخص آخر يسأل عن فعله هذا، ويقول الشركة لا ترضى بهذا.
ما دامت الشركة لا ترضى بهذا فإن هذا لا يجوز، لأن هذا احتيال، هذا احتيال وتلبيس وتزوير، ومثل هذه الأمور لا تجوز. وأما قوله أن الشركة ملزمة بخدمة المواطنين، ملزمة بموجب عقود، وأنت يعني تعاقدت مع هذه الشركة على أن تستفيد من هذه الخدمة خلال مدة معينة، والشركة ملتزمة بذلك، أتاحت لك الاتصال خلال هذه المدة. أما كونه يلتف على طريق الشركة و يفعل هذه الطريقة، ما ودي حقيقة أن ذكر هذه الطريقة حتى ما يكون ذلك دعاية لها.
نعم.
يعني مثل هذه الأمور عادة يعني لو أن الأخ السائل قال عندنا طريقة للتمديد من غير أن يشهرها حتى ما تكون دعاية لها. لكن على كل حال ما دام أنه قد ذكرها نقول أن هذه الطريقة فيها تلبيس تزوير واضح.
نعم.
وكذب والتفاف ومثل هذا لا يجوز، واللي يقدر نفسه أنه هو صاحب الشركة يفترض افتراضا أنه هو صاحب الشركة، هل يرضى من الناس أن يفعلون به ذلك؟ فيعني أما قوله أن حالة الناس أن الناس فقراء، كونهم فقراء هذا لا يستدعي ولا يقتضي أن يتعدوا على حقوق الآخرين.
نعم.
فنقول يعني من مثل هذا التصرف لا يجوز.
أحسن الله عليكم شيخ. أختنا ندى من السعودية سألت عن ابنها الذي بلغ 18، هي تقول بأنه لا يعرف بأن مثلا هذا رمضان وهذا وقت الظهر وهذا العصر، قواه العقلية معه لم يصم شيخ رمضان، ماذا عليه؟
هذا ليس عليه شيء ما دام أنه على الوصف الذي ذكرت. نعم. فليس عليه شيء، ليس لا قضاء ولا إطعام.
نعم.
وذلك لأنه مرفوع عن القلم ما دام أنه لا يميز بين الأوقات ويعني إدراكه محدود. نعم. فمثل هذا لا شيء عليه ولا يلزمهم أن يطعموا عنه، الحمد لله.
سؤالها الثاني عن المرأة الصائمة يا شيخ، والكحل هل لها أن تكتحل؟
نعم، لا حرج عليها أن تكتحل في أظهر قول الفقهاء.
نعم.
وذلك لأن الحديث المروية في الكحل للصائم كلها ضعيفة.
نعم.
كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، وبناء على ذلك فالأصل صحة الصوم، والعين ليست منفذا للطعام ولا للشراب، فالقول الصحيح أن الصائم لا بأس أن يكتحل.
السلام عليكم. سؤالها الثالث يا شيخ عن معاناتها وهذا الألم الذي يكتنفها مع زوجها، تقول هي ذكرت ما ذكرت يا شيخ عنه بأنه يفطر في رمضان لا يصوم لا يحافظ على الصلاة، أيضا يعني تقول بأنه لا يصرف عليهم ولا يعمل، لديها بنات كبيرات شيخ في السن، هي تقول الآن سؤالها من شقين، الشق الأول تقول إذا صرفت عليه وهو على هذه الحالة هل أنا آثمة، هذا الأول، والثاني عن بقائها معه يا شيخ.
أولا ما يتعلق بأمور الدنيا الأمر سهل. نعم. يعني يمكن أن ترشد إلى أن تصبر وتتحمل، لكن الإشكال الكبير هو أن الرجل لا يصلي. نعم. والذي لا يصلي لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر
نعم.
فمثل الرجل الذي لا يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والأدلة قد دلت على أن تارك الصلاة بالكلية الذي لا يركع لله ركعة أنه كافر.
كفرا مخرجا عن الملة، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن الكفر إذا ورد بأل فإنه يحمل على الكفر الأكبر، إذا ورد الكفر بأل يعني الكفر وليس نكرة كفرا، فإذا ورد في الوحيين الكتاب والسنة فهو محمول على الكفر الأكبر، هذا هو الذي يدل له تدل له النصوص، بل حكي إجماع الصحابة عليه، وقد حكى إسحاق بن راهوي إجماع الصحابة من زمن الصحابة إلى زمنه على كفر تارك الصلاة، كذلك عبد الله بن شقيق التابعي الجليل قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا الذي لا يصلي قد ترك الصلاة بالكلية، هذا ليس مسلم، ولا يحل لزوجتي أن تبقى معه، ولا يجوز أن تمكنه من نفسها فضلا عن أن تصرف عليه، يعني هذا الزوج لا خير فيه ما دام أنه لا يصلي مع الأمور الأخرى، لكن الأمور الأخرى يعني تقتضي الفسق ولا تقتضي الكفر، يعني كونه مثلا يشرب الخمر وكونه مثلا لا يصوم هذه من كبائر الذنوب، لكن الإشكال الكبير أنه لا يصلي، لا يصلي هذا يعني يجعله غير مسلم، ينقله من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. وحينئذ نقول أن هذه المرأة لا يحل لها أن تبقى معه، فتبين له تقول إنك لا تصلي ولا وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أبقى معك، فإما أن تصلي وتلتزم بأمور الدين وبأمور الإسلام، وإلا فإنها تفارقه ولا يجوز لها أن تبقى معه.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. الأخ عمر من الجزائر شيخ يقول عند نزول المطر وعند الشيخ هو ذكر في البداية بأنها وساوس، يعني شبه ما تكون وساوس يعاني منها، وقد سأل يعني أسئلة تشبه هذا، لكن الشاهد عندما ينزل مطر على الشيخ ويكون يمشي هو في الشارع ويأتيه شيء من المطر على ملابسه وكذا، هل هو نجس هذا عندما يختلط ماء المطر مثلا بماء في الشوارع؟
لا هذا ليس نجسا، والأخ يبدو عنده وسواس.
نعم ذكر.
هذا الآن رابع سؤال يأتي عن الوسواس. يعني مثل هذا المطر الأصل يعني الله تعالى سماه ماء طهورة، هو طهور. فإذا اختلط بالتراب التراب أيضا طاهر، فمن أين تأتيه النجاسة؟ فنقول الأخ يعني التدقيق في مثل هذه الأمور والشك هل هي نجسة أم لا، هذا قد يقود الإنسان للتنطع، فالمطر إذا نزل حتى ويختلط بالتراب واختلط بالطين، الأصل في هذه الأمور الطهارة، كما قلنا الأصل في الأشياء عموما الطهارة، إلا إذا علمت بأن هذا الشيء بعينه نجس، وهذا يدل على عظمة الشريعة وعلى أنها يعني ميسرة، يسرها الله تعالى للعباد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ف يعني مثل هذه الأسئلة يعني فيها شيء من التكلف، وليسمح للأخ السائل يعني ربما نقول التنطع، وإلا فالمطر طاهر وكذلك أيضا التراب طاهر، ولا داعي أصلا لمثل هذه الأسئلة. ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير ومعه رجل من أصحابه، فصب الميزاب فأصابهم رشاش يعني من هذا الميزاب، فصاحب عمر قال يا صاحب الميزاب هل ماء الميزاب طاهر أم نجس؟ فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فإننا لم نؤمر بهذا. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، هذا يدل على الأصل الطهارة، فلماذا تسأل أصلا؟ نعم
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خير. سؤاله الثاني عن العطور الشيخ، والكحول يقول هل هي نجسة؟
الكحول طبعا العطور المشتملة على نسبة كبيرة من الكحول، هذا يقود إلى الكحول هل هي نجسة أم لا، وهي متفرعة عن مسألة الخمر هل هي نجسة أم لا، مع الإجماع على تحريم شربها وأنها من كبائر الذنوب، لكن كلام في نجاستها هل هي نجسة أم طاهرة، وعلى ذلك يتفرع الكلام عن هذه المسألة هل هذه العطور طاهرة أم نجسة، هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنها نجسة وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، استدلوا بعموم قول الله تعالى فاجتنبوه. قالوا فهذا دليل على نجاستها. القول الثاني أنها طاهرة وليست نجسة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاستها، أما قول الله تعالى فاجتنبوه المقصود اجتناب الشرب، وقوله رجس يعني المقصود بالرجس هنا الرجس المعنوي، الرجس المعنوي وليس المقصود به النجاسة الحسية، بدليل أن الله قارن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه لم يقل أحد بأنها نجسة نجاسة حسية،
فلماذا نفرد الخمر ونقول انها نجسة نجاسة حسية؟ فالخمر إذن هي كالميسر وكالأنصاب وكالأزلام، نجسة نجاسة معنوية. وأيضا لما حرمت الخمر أراق كثير من الصحابة الخمر في الطرقات، ولو كانت نجسة لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل كان يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأهدى له راوية خمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت إنها قد حرمت؟ ففتح هذه الراوية وأراقها في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فلو كان نجسة لما أقره على إراقتها، خاصة وأن كثيرا من الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسيرون بدون نعال، فتعلق يعني أقدامهم بالأرض، ثم أيضا يعني كانوا يصلون على غير فرش، فلو كانت نجسة لا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا تراق في الطرقات. فالقول الراجح أن الخمرة أنها ليست نجسة، وإن كانت هي خبيثة ومن كبائر الذنوب وشربها من كبائر الذنوب، إلا أنها في ذاتها هي ليست نجسة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاستها، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبناء على ذلك نقول الأخ السائل أن هذه العطورات ليست نجسة، ولذلك نقول حتى لو يعني عطرت بها فروش المساجد أو نحو ذلك لا حرج في هذا إن شاء الله.
جزيتم خيرا شيخ. الأخ أحمد يسأل عن، يقول: كيف يتيمم من هو في الفراش لا يستطيع الحركة؟
يؤتى له بتراب ويتيمم، يؤتى له بتراب كما يفعل مع المرضى في المستشفيات وغيرهم، فيؤتى له بتراب في إناء ويؤمر بأن يضرب بيديه على هذا التراب ويمسح وجهه وظاهر كفيه ويكفي ذلك.
الحمد لله. ومن كان يقول: كيف يغتسل من في بدنه جرح يضره الماء؟
نعم، يغسل جميع بدنه ما عدا هذا الجرح والمنطقة المحيطة به،
نعم،
فلا يغسله وإنما يمسح عليه،
نعم،
نعم، ويكفي المسح ولا يحتاج إلى يتيمم إلا، نعم، إذا عجز عن المسح فإنه يتيمم.
الحمد لله. أحسن الله عليكم. أختنا إيمان تقول: زوجي يريدني أن أخلع النقاب ويرى بأنه هو الأفضل، حيث إنه يرى بأن هذا غير مناسب معنا في هذه الفترة، وأنا أرتديه أو أنا ارتديته كفضيلة. يا شيخ ما توجيهك؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطيع زوجها في معصية الله عز وجل. وأما قولها إنها يعني تلبس النقاب كفضيلة، إن كانت تقصد بالفضيلة فضيلة الواجبة فنعم، إن كانت تقصد الفضيلة مستحبة هذا غير مسلم، لأن تغطية الوجه القول الصحيح أنها واجبة. ومما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما رأيت يعني صفوان بن معطل خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. هذا لفظ يعني في الصحيحين، وهذا يدل على أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يغطينا وجوههن. القول الصحيح أن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة أنه واجب، لكن لا بأس أن تكشف عن عينيها وهو ما يسمى بالنقاب. وإذا أمرها زوجها بأن تترك النقاب فإنها لا تطيعه، فإن الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أحسن الله إليكم. هنا أيضا سائلة شيخ تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها نفقة أو مصروفا شهريا؟ تقول يعني علما بأنه قادر على ذلك لكنه يحتج بظروفه ويخترق الأعذار. وأتمت سؤالها بقولها: وحافظ قد حرمت منه. يعني يا شيخ حتى لو كانت، حتى لو لم تحرم، حتى لو كانت تاجرة، هل لها يا شيخ
يعني لا علاقة لهذا بحافظ؟ لكن هو
تقصد أنها كانت في السابق هناك دخل لها ولا تطلب منه.
نعم، هو مطلوب منه أن ينفق عليها قدر كفايتها،
نعم،
ولا يلزم أن يخصص لها مصروفا شهريا، هو ينفق عليها يعني حوائجها، نعم، من المأكل والمشرب والملبس يعني كسوة يوفرها لها ويكفي ذلك يعني. فالنفقة واجبة على الزوج وبقدر ما يكفي هذه المرأة،
نعم،
فمن غير يعني تخصيص لمصروف شهري، يعني كون إذا تراضي على تخصيص مصروف شهري فهذا لا بأس، إذا لم يتراضي وتكفل الزوج بأن يكفيها نفقتها مما تحتاج إليه من المأكل والمشرب والكسوة كفى ذلك.
من الأمور الأساسية شيخ يعني الكماليات ما تدخل في هذا.
الكماليات ما تدخل، نعم،
نعم،
يعني بالمعروف، بالمعروف يعني يوفر لها حوائجها بالمعروف يعني التي تكون لمثلها،
نعم،
حوائجها التي تكون لمثلها يعني في مستواها وفي طبقتها الاجتماعية.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم. شيخ سؤال عن تعليق الصور صور النباتات أو كذا فيها، تقول هل تعليق الصور، يعني السؤال هل تعليق الصور في صور فيها نباتات حرام أم لا يا شيخ؟
الصور
نعم
إن كانت لغير ذوات أرواح فلا بأس حتى لو علقت.
نعم
يعني لو وضعت مثلا صورة نخلة مثلا أو صورة شجرة وعلقت في المجلس أو على حائط لا بأس بهذا.
نعم
الإشكال في تعليق الصور ذوات الأرواح حتى لو كانت صورا فوتوغرافية.
نعم هو يا شيخ تتمة لسؤالها والمقاطعة حتى يعني أيضا سألت عن تعليق صورة طفلة مثلا تقول حتى يتذكرها والدها المسافر أو صور الزفاف أو غيرها مما يحتفظ به.
نعم تعليق الصور ذوات الأرواح محرم مطلقا حتى ولو كانت صورا فوتوغرافية.
نعم.
أو رسومات
تعليقها. نعم.
وهذا أشد إذا كانت رسومات فهي تنطبق على علة المضاهات. إذا كانت صورا فوتوغرافية حتى وإن رجحنا جواز الصور الفوتوغرافية إلا أن تعليقها محرم، وذلك لأنه يفضي إلى ما أفضت إليه يعني نصب في عهد نوح، يفضي إلى التعظيم، إلى تعظيمها ووقوع الشرك. ويعني قوم نوح لما كان هناك أناس صالحون ماتوا حزنوا عليهم حزنا شديدا، فأتاهم الشيطان وقال ضعوا لهم نصبا. ما هي النصب؟ يعني ليست صورا، مجرد يعني حصى هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. فقال حتى تتذكروا عبادتهم فتنشطوا في العبادة إذا رأيتم هذه النصب، ففعلوا. انظر مكر الشيطان. لما مضى ذلك الجيل وانقرض وأتى جيل جديد قالوا إنهم ما وضعوا هذه النصب إلا لعبادتها، فوقع الشرك في بني آدم. كذلك أيضا إذا كانت هذه في النصب ففي الصور من باب أولى حتى وإن كانت صورة فوتوغرافية. أيهما يعني أبلغ يعني في التعظيم، الصورة الفوتوغرافية أم النصب؟ لا شك أن الصورة الفوتوغرافية أنها أبلغ. فتعليق الصور محرم ولا يجوز، ولا يقول قائل كيف يقع الشرك ونحن في عصر التقنية وعصر التكنولوجيا وعصر كذا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء ذي الخلصة، يعني نساء دوس عند ذي الخلصة عند ذلك الصنم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجوع بعض الناس في آخر الزمان إلى عبادة الأصنام. ومن أسباب عبادة الأصنام يعني وجود مثل هذه الصور. هذه الصور هي ذريعة لوقوع الشرك في بني آدم. ومما يؤسف له أنك تجد صورا خاصة لبعض من يعظم من السلاطين والملوك وغيرهم تجدها في الطرقات، هذا لا يجوز، هذا منكر. حتى وإن كانت صورة فوتوغرافية لا تجوز مثل هذه الصور مطلقا. وقد قال علي رضي الله عنه لأبي حياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. فإن قل الصور بجميع أنواعها حتى على القول بجواز صور فوتوغرافية نقول لا يجوز تعليقها
والاحتفاظ بها يا شيخ.
أما الاحتفاظ بها فإن كانت من الصور المحرمة فلا يجوز. والصور المحرمة هي المنحوتة المجسمة أو المرسومة لأنها تتحقق فيها علة المضاهات. أما إذا كانت من الصور الفوتوغرافية فالذي يظهر أنه يجوز بضوابط. الأول ألا تكون صورة لميت، لأن الأموات يغلب تعظيمهم على من الأحياء، يعني يغلب على الأحياء تعظيم الأموات.
نعم.
فيكون ذلك ذريعة أيضا لوقوع الشرك. الضابط الثاني ألا تعلق، ألا تعلق. الضابط الثالث ألا تكون الصور للنساء. نعم. لأنه قد ينظر إلى هذه الصور رجال أجانب. فإذا تحققت هذه الضوابط في الصور الفوتوغرافية خاصة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. أما تعليق الصور مطلقا فإنه لا يجوز بجميع أنواعها سواء كانت فوتوغرافية أم مرسومة أم مجسمة.
أحسن الله عليكم يا شيخ. الأخ كمال من الجزائر يا شيخ، هو صيدلي يقول يريد أن يوسع كما ذكر في سؤاله دائرة الزبائن، يسأل عن أخذ الاعتماد لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، يسأل عن حكم ذلك، هل عندك يا شيخ تصور عن
ما يعني يحتاج
هذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية؟
نعم. وعادة يعني الحكم على مثل هذه البرامج التي تهم شريحة كبيرة من الناس يعني يحتاج دراسة، يحتاج مزيد تصور وتأمل وقراءة لهذا للنظام. ويعني لا يجاب عنه إجابة سريعة وخاصة أنها لا تتعلق بشخص واحد وإنما تتعلق يعني شريحة كبيرة من الناس، فلا نستطيع أن نجيب عنه يعني في هذا البرنامج.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام، ونفع بعلمه وجعل ما قال حجة لنا لا علينا، شكر الله لكم.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.